الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في قسم أو في نوع معرفة زيادات الثقات، فما هو الحكم عند المحدثين والحفاظ في زيادة الثقة؟ طيب إذا زادها ثقة وخالفت عدد من الرواة ما زادوها، زادها ثقة ولكن عدد من الرواة ما زادوها، معناه أنه تقبل في أوقات وترد في أوقات وعلى حسب. إذا خالف من هو أولى منه في هذه الزيادة فتكون مردودة، ولهم في ذلك العمل بالقرائن، هل الذي زادها أكثر ممن لم يزدها أو لا، وهل هو أحفظ أم لا، وقرائن أخرى، ليس لهم في حكم مضطرد، مرة يقبلونها ومرة يردونها على حسب المخالفة وعلى حسب القرائن التي تدل على حفظها أو عدمه. ما نقله السيوطي عن الحافظ بن حجر وكلامه موجود في نحوه بالنزهة، أنه قيده بأن تكون زيادة منافية بالمعنى، لم يذكر هذا القيد في كتابه النكات على علوم الصلاح. أتيت بالكلام يا سعيد؟ الكتاب موجود، أخرج الكلام نقرأ للأخوة. ذكر الكلام بدون تقييد بأن يكون منافيا في المعنى. فالملاحظ من صنيع الأئمة أنهم لا ينظرون إلى الزيادة هل توافق المعنى أو تخالف، بل مجرد الزيادة عندهم تعتبر مخالفة، مجرد الزيادة من أصلها تعتبر مخالفة. الله المستعان. نعم، في الطبعة الثالثة الجزء الثاني من النكت صفحة 165، بعد أن ذكر كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الكلام على حديث قال، فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا أنها تكون مردودة، وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فتقبل. وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا وفي مواضع، وكثيرا ما يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. وقال ابن خزيمة في صحيح، لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ، ولكننا نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان، فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادة، فإذا تواردت الأخبار فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة. هذا ابن خزيمة رحمه الله يقول إذا زادها وليس مثلهم في الحفظ لم تكن الزيادة مقبولة. وقال الترمذي في أواخر الجامع: وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه. وفي سؤالة السلمي للدارقطني سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات، فقال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. ثم ذكر مثالا من أهل الدارقطني، قال: وقال ابن عبد البر في التمهيد: إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ، لأنه كأنه حديث آخر. وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنه لا يلتفت إليها، قال: فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. فإن كانوا أكثر عددا منه، إشارة إلى أن حتى ولو كان ثقة بنفسه وهم أكثر عددا منه أو فيهم من هو أحفظ منه. وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم. واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقة بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا، فكذلك انفراده بالزيادة، وهو احتجاج مردود، لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا كما سبق بيانه في نوع الشاذ. نعم، قد حتى التفرد نفسه قد لا يقبل تفرد بعض من يكون صدوقا وفي حفظه شيء. ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر، يعني فرق بينهما. الآن سيذكر وجه الفرق بين تفرده بحديث وبين تفرده بزيادة، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايتهم له في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن. كلام طيب، لأن نقل عن جماعة من الأئمة، نقل عن نعم عن الشافعي ابن خزيمة، كذلك عن الشافعي قبل ابن خزيمة، العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، ثم ابن خزيمة، ثم الترمذي والدارقطني نقل كلاما لهم، وابن عبد البر ثم أيد ذلك ولم يشترط المخالفة في المعنى. هذا الكلام هو المعتمد الذي ذكره في النكت، هو المعتمد عليه عمل الحفاظ كما في العلل، كما في كتب العلل وكما في كتب التخريجات، وما أكثر الأمثلة على ذلك في كتب العلل والتخريجات كثيرة جدا. مثلا سفيان يرويه على وجه، ثلاثة من الثقات رووا على وجه آخر، يعني سفيان يعتبر جبلا في الحفظ، مثل هذا قد يحمل على الوجهين، أو قد يرجح رواية سفيان إذا لم يكافئه الثلاثة ما يقومون مقام سفيان، إما أن يحمل على الوجهين أو قد يرجح رواية سفيان، لكن هناك قرائن أخرى يعمل بها كما تقدم. نظرة المحدثين ليس المجرد لجهة معينة فقط، بل لأمور كثيرة: العدد، الحفظ، الإتقان، القرائن الأخرى، كان يكون ملازم الملازم للشيخ قد يقدمونه، كذلك إذا أخذوه بمجالس متعددة وما أشبه ذلك، والبلدي وأمور كثيرة، القرائن كثيرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقسمه الشيخ أقساما، أي زيادات الثقات قسمها أقسام. أحدها زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق، كما سبق في نوع الشاف يروي زيادة تخالف الثقات. والمقصود أنه يعني هو المقصود أن الزيادة من أصلها هي تعتبر مخالفة، لكن ابن الصلاح سيأتي في كلامه ما يشعر، وتبع النووي ما يشعر بأنه قصده مخالفة في المعنى. أحدها زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق، وكلام الشافعي أن يروي الثقة ما لا يروي الناس، لم يشترط أن يخالف في المعنى. كلامه في الشاذ تقدم نقله الصفحات 354: ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، لا أن يروي ما لا يروي غيره مخالفا لرواية الناس. حمل المخالفة هنا على أنها مخالفة في المعنى. الثاني: ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل. قال الخطيب: باتفاق العلماء، يعني تفردوا بجملة حديث بأكمله بسنده ومتنه، تفرد به ثقة، هذه الآن زيادة على غيره ما رواه أحد من الثقات إلا هو، ولكن إن كان على حسب ما تقدم في الشاذ فيما يتعلق بالتفرد، إن كان حافظا ضابطا كان فرده صحيحا، وإن خف ضبطه كان فرده حسنا، وإن بعد عن الضبط عد تفرده شاذا ومنكرا. ووقع في كلام الصلاح ما يشعر بتفردي بحديث، ووقع في كلام ما يشعر بأنه زيادة، لكن حمله على التفرد الحديث قد يؤيده ما سيأتي في النوع الثالث. طيب نكمل الثلاث الأقسام. أحدها زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق. الثاني: ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل. قال الخطيب: باتفاق العلماء. الثالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر الرواة، كحديث: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، انفرد أبو مالك الأشجعي فقال: وتربتها، وجعلت تربتها لنا طهورا، مع أنه حديث آخر. فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني، كذا قال الشيخ، والصحيح قبول هذا الأخير، ومثل الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين، ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان، من عنده كتاب الصلاح مقدمة أو التقييد. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكم الرد كما سبق في نوع الشاذ. الثاني أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول وقد ادعى الخطيب في اتفاق العلماء عليه، وسبق مثاله في نوع الشعر. أما الثاني فأمره واضح أنه كان قاصدا ابن الصلاح تفرد الثقة بجملة حديث بدليل استدلال أحد بكلام الخطيب، وتفرد الثقة بحديث بجملته يعتبر ماذا؟ على ما تقدم تفاصيله في نوع الشاذ، وسوق الكلام الخطيب يدل على أنه قصد ماذا؟ وقد ادعى الخطيب اتفاق العلماء عليه فسبق مثاله في نوع الشاذ. هذه سماها زيادة مع أنه رواية حديث من أصله، من حيث أنه زاد ما لم يروه الناس، أتى بحديث ما رواه غيره. قال الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، مثال ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر رمضان. طيب هذا تعقب عليه، لكن المثال الثاني ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذه زيادة تفرد بها أبو مالك سالم طارق الأشجعي وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إنما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم، مع أنه حديث آخر. أبو مالك الأشجعي زيادته ليس في نفس الحديث الأول، زيادته في حديث من؟ حذيفة رواه مسلم، والحديث جعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا عن جابر وعن غيره، فاعتبر المخالفة حتى في حديث كامل بعينه. قال وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم، ويشبه أيضا القسم الثاني، القسم الثاني الذي يتفرد به حديث بجملته لا منافاة ولا مخالفة لما رواه غيره في أحاديث أخر. وفي ذلك مغاير. طيب قال ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما، حيث أن المطلق يقيد العام يقيد بالخاص، يخصص بالخاص، والمطلق يقيد بالمقيد، فلا منافاة بينهما. القسم الثاني الآن ثلاثة أقسام: الأول أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، الثاني أن لا تكون فيه منافاة ولا مخالفة أصلا. طيب الآن القسم الثاني واضح، تفرد بجملة حديث، هكذا ولا؟ القسم الثالث يزيد لفظة على سائر الأحاديث، وهذه اللفظة مقيدة للإطلاق أو مخصصة للعموم، فتردد ابن الصلاح في هذا. القسم الأول أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، يشعر كلامه في الأخير لما مثل بحديث أبي مالك مع أنه في حديث آخر على أن المخالفة سواء كانت في لفظة في نفس الحديث أو الحديث من أصله، أو الحديث من أصله وقع مخالفا لروايات الناس، ولو كان الصحابي مختلفا. فالنوع الأول قوله أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، يظهر أن كلامه عام يشمل الزيادة التي تخالف الثقات في نفس الحديث، ويشمل إذا أتى بحديث يخالف ما رواه الناس ولو كان مخالفا في الصحابي ولو كان حديثا آخر. يدل على ذلك تمثيل ابن الصلاح بذلك. تمثيل لما مثل بزيادة بمالك الأشجعي مع أنه حديث آخر. خلصنا من هذا أو خلاصة ما ذكرناه الآن. ابن الصلاح قسم الزيادة ثلاث أقسام. الأولى أن تقع الزيادة مخالفة منافية لما رواه سائر الثقات. هل هذه المخالفة باعتبار المقصود بالمخالفة؟ المخالفة في المعنى أولا، مقصود بالمخالفة المخالفة في المعنى. ثم هل المقصود في نفس الحديث أو حتى ولو في حديث آخر؟ الظاهر أنه يقصد الأمرين، يقصد الأمرين من ظاهر كلامه، والله أعلم. سواء خالفت الحديث نفس الذي هي فيه أو الأحاديث الأخرى التي رواها الثقات ولو اختلف الصحابي. ولذلك النوع الثاني الذي فيه تفرد شخص بعينه، تفرد الراوي، قيده أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا، يعني تفرد بحديث ليس فيه مخالفة لأي حديث آخر، تفرد بحديث لا مخالفة فيه للأحاديث الأخرى، فهذا مقبول وادعى الخطيب في اتفاق العلماء. النوع الثالث ما زيد لفظة هي من وجه تشبه النوع الأول ومن وجه آخر تشبه معنى الثاني، كما مثل بتقييد المطلق وتخصيص العموم وتقييد المطلق، مثل زيادة من المسلمين وزيادة جعلت تربتها لنا طهورا. فقال إذا نظرنا من حيث أنه ماذا حصل فيه نوع مخالفة في المعنى، غير شيئا من المخالفة، غير المعنى شيئا ما، من حيث أنه قيد التيمم بالتراب أو قيد صدقة الفطر بالمسلمين، فيها زيادة معنى ومخالفة للعموم وللإطلاق، ومن وجه آخر لا منافاة بينهما لأن المطلق محمول على المقيد والعام مخصص بالخاص فلا تنافي بينهما. فتردد في هذه الزيادة بينما النووي جزم بقبولها، قال والصحيح قبول هذا الأخير. النوع الأول الذي يقع مخالفا لما رواه الناس مخالف في المعنى، أما إن كانت زيادة ثقة في نفس الحديث فلا إشكال أنها مردودة إذا خالف من هو أولى منه. وأما إذا كان حديثا بانفراده وهو ثقة حافظ فغالبا ما يمكن، غالبا أنه يمكن الجمع بينهما، ثقة حافظ يتفرد بحديث حتى ولو كان في ظاهرة مخالف لأحاديث أخرى، فغالبا أنه يمكن الجمع بينهما. قد يعمل بهذا القول الذي أشار إليه ابن الصلاح في حق من كان ضعفه أو ضبطه ليس بذاك، عنده خف الضبط فيقال لا يقوى على معارضة ما رواه الحفاظ مع أنه حديث آخر بانفراده، حديث منفرد، ومع ذلك يقال لا يتقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة. وكذلك مثلا عندك حديث ضعيف له طرق يحسن بها، الأصل أن الطريقين والثلاثة بالضعف المنجبر يحسن بها، لكن لما خالفت الأحاديث الصحيحة بالمعنى يتوقف فيها، فلا يقوى مع أنها مع أن الأصل تقوية الأحاديث الحديث الضعيف إذا تعدد الطرق، ولكن مع مخالفته للأحاديث الصحيحة وعدم إمكان الجمع أو تعسر الجمع فلا بأس أن يعمل بذلك ويحكم عليه بالضعف أو الشذوذ أو النكارة، والله أعلم. طيب، من يعد لنا الثلاث الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح دكجلة؟ أولا أن يزيد زيادة يخالف النار، خالف ما رواه سائر الثقات، أن تقع الزيادة مخالفة منافية لما رواه سائر الثقات. ماذا قصد بالمخالفة هنا؟ المخالفة في المعنى. وهل يقصد زيادة في نفس الحديث أو حتى حديثا بأكمله، سواء كان الزيادة في نفس الحديث أو حديثا بأكمله، كلاهما يشمله، كلاهما يشمله كلام من الصلاة، بدليل أنه مثل في المثال الثالث بحديثين مختلفين، صحابي مختلف عن الآخر، فما الحكم فيها عند ابن الصلاح؟ الرد، فهذا حكمه الرد. طيب، نبهنا تنبيه وهو إذا تفرد ثقة حافظ خالف الناس في حديث بأكمله ما الحكم فيه؟ غالبا أنه يمكن الجمع، قد يلجأ إلى الرد كما أشار ابن الصلاح في حالة تعسر الجمع عدم إمكان الجمع، فيقال ما رواه الثقات أحفظ وهذا فيه نكارة أو ما أشبه ذلك، وغالبا ما يكون هذا في حق إنسان خف حفظه أو في حق طرق فيها ضعف، أما ثقة حافظ فنعم فإن شاء الله يمكن الجمع في الأحاديث تلك. هذا النوع الأول. النوع الثاني من يذكره عندك إبراهيم؟ لا، هذا الثالث قبل الثاني. الثاني تفرده بحديث لا مخالفة أصلا لما رواه غيره، يتفرد بحديث لا تكون فيها منافة مخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير مخالفة أصلا، ادعى الخطيب اتفاق العلماء عليه. طيب، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن تكون فيها زيادة على ما رواه الناس، تقيد مطلق أو تخصص عموم، فذكر تردد ابن الصلاح في ذلك فقال فيها شبه بالقسم الأول الذي حكمه الرد، وفيه شبه بالقسم الثاني الذي حكمه القبول. من أي وجه أشبه هذا القسم الأول الذي حكمه الرد؟ من حيث أنه وقع شيء من المخالفة في المعنى، فالرواية المطلقة تدخل جميع الصور والمقيدة خصت صورة بعينها، فالرواية جعلت الأرض مسجدا وطهورا، المعنى فيها جميع ما على ما صعد على وجه الأرض يصح التيمم به، ولما قيده بالتراب خصصه، فصار فيه مغايرة بالمعنى من وجه، وأشبهت النوع الثاني من وجه آخر. من أي وجه أشبه الثاني؟ أنه لا منافاة أصلا، لأن المطلق يحمل على المقيد، فلا تنافي في من وجه آخر، لا تنافي إذا كان الجمع حمل المطلق على المقيد. ومن حيث أيضا أن ذكر بعض أفراد العموم لا ينافي اللفظ العام، جعلت تربتها على مطر. طيب، نقرأ كلام السيوطي رحمه الله. قال السيوطي رحمه الله: وقد تنبه لذلك ابن الصلاح وتبعه المصنف حيث قال: وقسمه الشيخ أقساما، أحدها زيادة تخالف الثقات فيما رووه فترد كما سبق في نوع الشاذ، الثاني ما لا مخالفة فيه لما رواه الغير أصلا كتفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فيقبل، قال الخطيب: باتفاق العلماء أسنده إليه ليبرأ من عهدته. الثالث زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته، وهذه مرتبة بين تلك المرتبتين، كحديث حذيفة: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال: وجعلت تربتها لنا طهورا، وسائر الرواة لم يذكروا ذلك، فهذا يشبه الأول المردود من حيث أن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم، ويشبه الثاني المقبول من حيث أنه لا منافاة بينهما. كذا قال الشيخ ابن الصلاح. قال المصنف: الصحيح قبول هذا الأخير. نعم، ما مسألة قبوله ورده؟ على حسب صنيع الحفاظ كما تقدم، بالنظر إلى من زاد اللفظة ومن لم يزدها إذا كان في حديث واحد، وأما في حديث آخر كما هو الحال هاهنا فالأصل قبول رواية الثقة والجمع بين الأدلة، أما إذا كان الحديث آخر فيقبل تقبل رواية الثقة ويجمع بين الأدلة، وإن كان في حديث آخر في حديث واحد فينظر إلى من زادها ومن لم يزدها. قال: ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين، ونقل عن الترمذي أن مالكا تفرد بها، وأن عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما رووا الحديث عن نافع عن ابن عمر بدون ذلك. قال المصنف: ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكا عليها جماعة من الثقات منهم عمر بن نافع وروايته عند البخاري في صحيح، والضحاك بن عثمان وروايته عند مسلم في صحيح. قال العراقي: وكثير بن فرقد وروايته في مستدرك الحاكم وسنن الدارقطني، ويزيد ويونس بن يزيد في بيان المشكل للطحاوي، والمعلى بن إسماعيل في صحيح بن حبان، وعبد الله بن عمر العمري في سنن الدارقطني. قيل: وزيادة التربة في الحديث السابق احتمل أن يراد بها الأرض من حيث هي أرض لا التراب، فلا تبقى فيها زيادة، فلا تبقى فيه زيادة ولا مخالفة لمن أطلق. وأجيب بأن في بعض طرق التصريح بالتراب، ثم إن عدها زيادة بالنسبة إلى حديث حذيفة، وإلا فقد وردت في حديث علي رواه أحمد البيهقي بسند حسن، وجعل التراب لي طهورا، حديث علي في سند ضعف ولكن هو بشاهد عن حذيفة حسن، بل صحيح بشاهد عن حذيفة صحيح. قال: فائدة من أمثلة هذا الباب حديث الشيخين عن ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. وزاد الحسن بن مكرم وبن دار في روايتهما: في أول وقتها. صحها الحاكم وابن حبان، فقوله في أول وقتها وعلت، فعامة طرق الحديث بلفظ الصلاة لوقتها، فقول زيادة في أول معلّه. هل عنده بلوغ المرام المتن؟ بلوغ المرام المتن علي بن حفص في بعض طرق علي بن حفص، بقي أيضا شخص آخر أنا الثاني عثمان بن عمر ما أذكر، فالعهد عليك. إذن علي بن عفص تفرد بها عن شعبة، والثانية عثمان بن عمر تفرد بها عن مالك بن مغول. أحسنتم. قد نقل الحافظ في الفتح عن بعض الحفاظ إعلالها. قال: وحديث الشيخين عن أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد سماك بن عطية: إلا الإقامة. وصحى الحاكم بن حبان. هي حتى في الصحيح زيادة الإقامة، استثناء الإقامة موجود حتى في الصحيح. صحيح مسلم. وحديث علي: إن السهي وكاء العين، وكاء للعين. زاد إبراهيم بن موسى الرازي: فمن نام فليتوضأ. الحديث من أصله فيه ضعف، والظاهر أن هذه الزيادات يعني متكافئة مع من لم يزد، والحديث من أصله كله ضعيف. الحديث بالزيادة ودون الزيادة فيه ضعف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.